قدوم المدينة الى بيت المقدس. ثم بعد ذلك تحولت واراه جبريل الكعبة وهو يضع قبلة هذا المسجد النبوي الشريف الى الكعبة، وكذلك قبة الى غير ذلك بني المسجد. فكانت عناية النبي صلى الله عليه وسلم اولا امره او بنش هذا المسجد. لماذا؟ لان المسجد هو بيت الامة، محل اجتماع المسلمين، محل تشاورهم، محل الى حتى يأتي الحديث عن المسجد النبوي ان شاء الله. ثم اخذ في طريقه بعد ان وضع مسجد قباء، واخذ في طريقه الى المدينة الى يثرب على اسمها الاول. وهنا تأتي ماذا اقول الفصول المواقف. مرة او هو في قباء سأل عن ابي امامة سالم بن فلان، قالوا انه في قومه كذا، وكان بينه وبين بني عوف ما بين القبائل، ولا يستطيع ان يأتي وحده، فاذا في الليل يدخل عليه ابو امامة. قال كيف خلصت وحدك في الليل وانت حرب لهؤلاء القوم؟ قال ما كان لي ان اسمع بقدوم رسول الله واتأخر عنه. يعني ولو كنت مخاطر. فقال بني عوف اجيروا ابا امامة، اجعلوه في جواركم حتى يستطيع رؤيتي. قالوا اجره انت يا رسول الله. انظروا يا اخوان، انما يجير من القوم واحد منهم، فاذا بهم يضعون حقهم في الجوار لرسول الله كأنه ايش؟ تبقل واحد منهم، كأنه المسؤول عنهم. بل انت تجير علينا، هذا خرسي وهذا هوس خزرج، فلا انت تجيبه، فلحجوه انتم. قال لا، مدام فوق نحن ليس لنا كلمة، انت تتحكم في انفسنا واموالنا وارواحنا. فاجاره رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا لأول خطوة يجد صلى الله عليه وسلم الامتحان من اهل المدينة. مضى في طريقه، وكانت المدينة او قبائل المدينة تمتد مع الوادي من قبى الى المدينة الى الغابة. فكان كلما مر بحي من الاحياء يجد اهله في العدد والعدد ياخذون بزمام الناقة، هلم الينا يا رسول الله، هلم الى العدد والعدد والمنع. هم بيعوا عند العقبة على ايش؟ على هذا. ماذا يقول؟ المدينة منقسمة قسمين، وكانت الحروب 100 سنة، و5 سنوات اللي وضعت اوزارها، ولسه الجروح ما التهمت، وهنا الاوس والخندق. اينزل عند الاوس يبقى على حسب مين؟ الخندق. انزل عند الخندق يبقى على حسب مين؟ الاوس. وهو جاء ليوجد حزازات ومنافسة ولا ليجمع الجميع. فإذا به وهو النبي المرسل الموحى إليه من ربه يقول لهم خلوا سبيلها فإنها مأمورة. خلوا سبيل النقل، وأنت نبي يوحى إليه، وأنت الضيف اللي جاء مسؤول. وهكذا كلما مرت بحي خلوا سبيلها حتى اجاءت واتت الى امام هذا المسجد وبركت. طبعا مأمور لم ينزل عنها ابتداء حتى يقول غمزها ولا شيء، وبقي عليها فنهضت وهم ينظرون، ثم دارت واستدارت وتلفتت كأن مهندس يأخذ خارطة إلى محل معين ويتبع الخارطة ويتأكد عن الموقع. فرجعت إلى المحل الأول وبركت ومدت عنقها. يبقى علامة على إيه؟ على إيه يا جماعة؟ على المنبوذ. فنزل صلى الله عليه وسلم عنها وقال: هو المنزل إن شاء الله أقرها. هنا الوقفة. كل القبائل تعرض عليه العدد والعدد والمنع، وهو يعتذر إليهم ويقول إنها مأمورة وأنا تبع لها، حتى لا يتحمل مسؤولية نزوله ومكارمته قوما على قوم. حتى إن أخواله بني النجار يقول: هلم إلى أخوالي، فقل خلوا السبيل. لما كان في المحل المركزي كل واحد يقول: عندي. ابو ايوب سأل الراحل دخلوا بيته، فقال: اين رحلي؟ قالوا: ادخله المرء مع رحله. وانتهت المهمه والحمد لله
بالعالمين. الصلاه والسلام على اشرف المرسلين، سيد الاولين والاخرين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، وصل بنا الحديث عن الهجرة إلى وصول الركب المبارك إلى قباء وبناية المسجد بقباء، ثم النزول من قباء إلى المدينة ومروره صلى الله عليه وسلم بأحياء الأوس والخزرج، وكلما مر بحي تلقاه أهله: فلما يا رسول الله إلى العدد والعدد والمنع؟ فيقول: خلوا سبيلها فإنها مأمورة. وكما أشرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأمر لما يسخر الله إليه من ناقة ليخرج من عهدة تحمل مسؤولية مجاملة فريق على فريق آخر، وهذا من الحكمة الإلهية، وأيضا مما يشعر بأن الله سبحانه يجعل عند الحيوانات إدراك. وتقدم لنا في دراسة الموطأ في باب فضل يوم الجمعة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم، أي يوم الجمعة، ما من دابة إلا وتصيح بسمعها من فجر يوم الجمعة إلى شروق الشمس فرقا من الساعة. الحيوانات تعرف أن الساعة تقول يوم الجمعة، وتصغي بسمعها للنفخة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. وما جاء في نص القرآن الكريم من خبر الهدهد وما رأى عليه بلقيس وأصحابها، وجاء مستنكرا أنهم يسجدون للشمس والقمر ولا يسجدون لله، وجاء أيضا مقالة النملة: خذوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. أمور يثبتها القرآن الكريم. إذا لا مانع أن الله سبحانه يهدي الناقة إلى المكان الذي يريد الله أن يكون مقرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، دون أن يكون على رسول الله لوم ولا مسؤولية أن يقدم فريقا على فريق. وكان الأوس والخزرج كفرسي رهان عند رسول الله، إذا فعل الأوس مكرمة بادر الخزرج إلى أن يفعل مكرمة مثلها، وهكذا منافقة. ولما جاءت ونزلت في حلة بني النجار، وكانت أعز حي في أحياء المدينة. بقي من منهم وأي بيت في بيوت الحي ينزل فيه، وأيضا فيه مجاملة. فبادر الناس يتعازمون لرسول الله في بيتي عندي يا رسول الله، هلم إلى بيتي. وهو ينتظر ساكت، فلاحت منه التفاته إلى ناقته وإلى رحله، فوجد الناقة بدون رحل. فقال أين رحلي؟ قال احتمله أبو أيوب إلى بيته. فقال المرء مع رحله، يبقى انتهت المشكلة. ما حد يقدر يقول ليش اخترت أبا أيوب؟ أنا ما اخترت، أنا معاكم. أبا أيوب هو اللي بادر وشال الرحل ودخل. وهنا يا إخوان، من يقرأ كتب السيرة يجد روايات عجيبة، وإن اختلفت في سياقها وتصورها فإنها تتفق في المغزى والمعنى. ما هو بيت أبي أيوب هذا؟ ومن أبو أيوب؟ يقولون إن أحد التبارعة تبع اليمن ملك، ومر بالمدينة وفي طريقه إلى أفريقيا. بعض الروايات تقول وكان معهم 130 كارثة، وأقوى ضعف ذلك راجلا، ومعه من أهل العلم والحكمة العدد الكبير. فلما وصلوا إلى المدينة تبايع 400 من أهل العلم والمعرفة ألا يخرجوا من المدينة مع الملك. ومجين معه وفقه وفي الطريق معه. لما شافوا المدينة تبايعوا فيما بينهم ألا يخرجوا منها. فسألهم الملك علامة امتنعتم وعلامة تحبون البقاء في هذه البلاد؟ قالوا إن البيت، البيت العتيق، وهذه البلدة تصرف ببعثة نبي آخر زمن اسمه محمد، ونحن نطيل ننتظره. متى؟ ما يدرون. أراد أن يقيم معهم لكن ما استطاع. ووثق من كلامهم، تقول هذه الرواية، فبنى 400 بيت لكل واحد بيتا، واشترى 400 جارية فأعتقها وزوج كل واحد بجارية وأعطاه عطاء جسلا وبنى بيتا. كذا جاء النبي محمد يسكن فيه، وكتب كتابا وختمه بالذهب، وأعطاه إلى كبير هؤلاء العلماء والحكماء، وقال إن أدركته أبلغه سلامي واعطه كتابي. ومما كتب فيه: أشهد شهدت على أحمد أنه رسول رب الناس، رب النسمات، رسول الله خالق النسمات، ولو طال عمري إلى عهده لكنت وزيره أو ابن عمه أو رب كل النسمة. لو أدركت طال عمري إلى عهده لكنت وزيرا له أو ابن عمه. شهد بأنه آمن برسول الله، ولو أنه أدركه لكان له وزيرا أي معينا مساعدا وابن عمه. وختم الكتاب وقال لكبير العلماء: إن أدركته فأعطه كتابي، وإن لم تدركه فأعطه لولدك وولدك لولده وولد ولده حتى يصل إليه. تقول هذه الرواية أيضا: لما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وصل الكتاب إلى رجل اسمه أبو ليلى، فذهب به إلى رسول الله في مكة. فلما جاء به
قبل ان يكلمه. قال انت ابو ليلى؟ قال من انت؟ والله وجهك ما وجه ساحر، كيف عرفت اني ابا ليلى؟ قال معك الكتاب كذا؟ قال بلى. هذه رواية. الرواية الاخرى تقول ان هذا الملك لما مر بالمدينة واستفتح صلحا قرب مرور وخلف ولده عليها ملكا ومضى في سبيل رحلته، فلما مضى ولده وقت الجني والرطب جاء الى حائط رجل وصعد النخلة واخذ يدني من رطبها ومهملكم، فجاء صاحب النخلة وبمنجل وضربه في رأسه فقتله وقال انما الثمر لمن اصبر. شوف الحمية الى فين. سيد رطب يقتل ولد الملك او يقتل الملك عليهم، لماذا؟ الثمر لمن اصبر. وحدهم كان يقول اكل الحق غمط الحق غصة. ما في انسان يقبل الظلم على نفسه، الحيوان لا يقبل الظلم على نفسه. ما في انسان يقبل انتهاب ماله وهو قادر على ان يرده، ولكن لك الحق يا قتله، انزل ياخذ حقه، لكن الحاكم. وفي عودة الملك ورجعته وجدهم قتلوا ولده، فأراد أن يقتلهم جميعا فقاتلوه فحاصرهم، فكانوا يقتتلون نهارا ويكفون عن القتال ليلة. وقال الحصار إلى أن نفد طعام الجيش المقاتل، فقال أهل المدينة فيما بينهم يا جماعة هذا الجيش أصبح ما عنده طعام وجياع، ليس من الإنصاف أن نقاتل قوما جياعا في النهار ونأوي إلى بيوتنا ونسائنا ونطعم ونشبع ونستريح. ماذا يفعل؟ قالوا نخرج لهم العشاء. فتأكد الملك والله ما وجدت كمثل هذه القرية، نقاتلهم نهارا ويقروننا ليلا. هذا الذي لهم امر غريب. عمكم سمعتم في التاريخ لهذا جمال؟ جيش محاصر يقاتل ولما نفذ قال ما قال الحمد لله بكره ناخذهم بالايد وندبحهم، لا نطعمهم. وحقت عليهم مروءتهم وشيمتهم ان يقاتلوا عدوا يقع تحت وقعة الجوع، فالمال مكافأة هذه. مثل الفارس يقاتل واحد راجع، لا ينزل كمان تغذى المبلغ، ولا انزلوا حتى هذا الشيء فارسا يزول ويزول معك. وهكذا كانت شيمة العرب، الفارس لا ينازل الا من كان محاذلا له. كان يهمنا تحجب الملك من امرنا. وهو على تلك الحالة إذ خرج إليه حبران من أحبار اليهود بالمدينة فسأل أيها الملك ماذا تريد؟ قال أريد أن أنتقم لولدي وأستقتل أهل هذه القرية. قال له إنك لن تسلط عليه. مش ممكن. قال ولماذا؟ قال انها مهاجر اخر نبي، هيهاجر اليها هاجر له وهي خراب ما هو معبود. فكلما واستمع منهما فوجد عندهما علما استحنس لهما وصدقهما. قال ماذا تشيران علي؟ شوف العاقل ولو كان كافر العقل ليه. عن علي رضي الله تعالى عنه لا مال اعوج من العقل، لما خاطبا وسمع كلامهما ووجد عندهما علما اتعظ، وتنازل عن دم ولده وسأل أحياء العلم ماذا تشيران علي، وركب الواجب على الملوك والرؤساء والزعماء والقادة أن يرجعوا إلى مين؟ علماء، لأن عليهم عندهم هدي ونور من الله، وهؤلاء كانوا على كتاب وعلى دين سماوي، ماذا تشيران عليه؟ قال ترحل عنها وتبني بيتا إذا جاء نبي ذلك الزمن ينزل فيه. فبنى بيتا وكتب كتابا. إذن سواء كان اختيار المدينة من 400 الذين تبايعوا وتعاهدوا على البقاء ينتظرون، أو كان بسبب قتل ولد الملك وأخبرها وابتنى، المهم أن الملك تنابل وكتب كتاب ودفعه لكبير العلماء أو لواحد من أبناء هذين الرئيس الحبرين. وقال الرواية الأولى الأوس والخزرج من أبناء 400، وقالت الرواية الثانية أبو أيوب من نسل كبير الأحبار الذين بقوا في المدينة. فلما علم عندهما علم قال لابد أن تصحباني إلى بلادي إلى اليمن. قال لا نفعلك المجال أبدا، لا غنى لي عنكما. وأخذهما قصرا عليهما فبحا، وحدث تجمة للفائدة في هذا، وهو في طريقه إلى مكة خرج عليه رجلان من هذيل، قال أيها الملك إنك قادم على مكة ندلك على كنز بها إن أنت أخذت أغناك الدهر كله. قال وما هو؟ قال كنز في جوف بيت العرب اللي هو الكعبة، يعني اهدم الكعبة وخذ الكنز. فلما سمع ذلك دعا الحبرين وسألهما قال أيها الملك لقد أراد هلاكك غدر بك. قالوا لأي شيء؟ قال إن هذا البيت هو البيت الحديث أعتق من أيدي الكبائر، ما تسلط عليه جبار إلا أهلكه الله، فأراد لك الهلاك. وإذا أردت أن تعرف حقيقة الأمر فأظهر لهما، لما يقولوا كلهم بكرة تعالون، إذا أتيا أظهر لهما قبولك والموافقة واصحبهما معك إلى مكة يشتركان. فلما وفد عليه من الغد قال جزاكم الله خيرا، دللتمان على كنز عظيم، فلا أريد أن أقتصر بالكنز وحدي، حيث دللتمان عليه تذهبان معي تقتسمان معي. قال لا لا نريد منه شيء، هو لك وحدك. قال حشيم تدلان على كنز ولا تريدان منه شيء؟ إذا الأمر فيه شر. وضرب أعناقهما ثم سأل الحبرين ماذا تشيران علي إذا هذا البيت؟ قال تدخله متواضعا لله وحده وتكرم جيرانه وتكفاه. انظروا يا اخوان، ها هم احبار اليهود وها هو ملك مجوس وثني لا بعد في طريقه الى الايمان، يعظم البيت ويسمع نصيحة العلماء في زمنه، فيدخل مكة متواضعا ويعظم حرمة البيت ويكرم جيرانه ويكسو الكعبة. وصدق الله العظيم، ومن يعد فيه بإلحاد نذقه من عذاب أليم. إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركة فيه آيات بينات مقام إبراهيم فمن دخله كان آمنا. فالبيت له رب يحميه من زمان جدا كما قاله عبد المطلب، حيثك حبك إبلا لي أخذه رجاله قال كنت عظيما في نظري والآن صغرت، جئت أهدم بيت عزك وشرفك ودينك تترك الكلام معي فيه وتكلمني في إبل؟ قال نعم، الإبل لي وأنا أطالب بها، أما البيت فله رب يحميه، ما هو أنا اللي أحميه، لا رب البيت يحميه. وما أشبه الليلة بالبارحة ينادون بإنقاذ الحرمين وجعلوا وعمت بصيرتهم عن واقع الحرمين، هل الحرمان مقفولان ممنوع الدخول إليهما منطقة محرمة؟ الحرمان بلدان مفتوحان ليل نهار، والحرم في مكة مفتوح 24 ساعة، والحرم في المدينة يقفل ساعات من الليل، وما خلت الكعبة وقتا من الأوقات من طائف لله معتمر. في كل وقت وفي كل أوان يأتيه رجال وعلى كل ضامر، يأتون من كل فج عميق يصافون ويسعون ويعتمرون، ما في واحد من هؤلاء رأى هذا الذي انشن واتكلموا به. ولكن إذا أراد الله فضيحة شخص جعل فضيحته من طريقه هو، والمسجد النبوي ما خلا من زائر من مسلم من مسلم على رسول الله وصاحبيه. ليش هؤلاء الأمة كلها من جميع أقطار الإسلام لما في واحد قال كلمة؟ بل العكس، كل اعترافا بالجميل وتذكيرا للواقع يرفع كف الشكر لله أن يجد الحرمين في هذه النعمة. نسأل الله أن يديمها علينا وأن يتمها لنا. ما أشبه الليلة بالبشر، هذا صبع يدخل ويأخذ بنصيحة العلماء ويدخل مكة متواضعا ويكرم أهله وجيرانه ويكسو الكعبة. نرجع إلى بيت أبي أيوب ونزول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك البيت الذي بناه ذلك الملك لينزل فيه نبي آخر الزمن إذا هاجر إلى المدينة. ومن هنا يقول بعض العلماء تحديدا على ذلك نزل في بيته لأن كل أحد من يتمع عليه. وقد شاهدنا في أول الهجرة لما قدم أبو بكر رضي الله تعالى عنه الرواحل ماذا قال رسول الله؟ من يفتكر؟ العبارة اللي قالها لا أركب بعيرا ليس لي. قال هو لك يا رسول؟ قال لا الثمن. قال شريتهما بكم؟ 800. قال هو علي بذلك. فلم يقبل الا مثامرة، كن يقسم يدفعش بعدين بكيفه، لكن اصبح مشتري وفي ذمته وملك النفس. قال ما هو مدين بالثمن لكيف؟ جاء الى المدينة ومن نعمة الله عليه أن يجد بيتا ينتظره. ثم أراد بناء المسجد على ما سيأتي أمره. أيضا تتمة لهذه الجزئية، كانت الأرض عند سهل وسهيل فقال ساومون علي ثامنون عليها، قال خلق بالثمن، فقال اشتراه منهم بعشرين دينار ذهب. دفعها أبو بكر رضي الله تعالى عنه في حينه، وهذه من مكرمات أبي بكر. ف خلينا حتى نجي عندها. نزل صلى الله عليه وسلم بيت ابي ايوب فرح الانصار بنزول رسول الله كان من الحي الذي نزل فيه كل ليل يجتمع على باب ابي ايوب القصعتان الثلاث الاربع الخمس كلها في طعام من بيت من البيوت يريدون ان يحصلوا على شرف وبركة اكل رسول الله من طعامهم. لما نزل صلى الله عليه وسلم نزل في الارض وابو ايوب وام ايوب في الدور العلوي كانوا دورين. تقول عبارة استيقظ ابو ايوب ذات ليلة وما اخذه النوم ابدا وقال لام ايوب كيف ننام في علو رسول الله تحته. شوف يا اخوان لا احد يقول لي حرام وحلال ولا احد يقول لي استغل في كذا. احسان وشعور وتكريم لرسول الله صلى الله عليه وسلم عاطفه شعور ايمان تقدير. ماذا قال؟ كيف ننام في علو تحتنا رسول الله؟ فقل فتجنبنا جانبا ونمنا الى الصباح. ورواية اخرى تقول انكسر حب لنا الحب الزير الصغير فقمت انا وام ايوب خاشعين وعندنا قطيفة واحدة هي لحافنا فقمنا ننشف كتف الماء مخافة ان يفطر منه شيء على رسول الله فيبديه. سواء كان الاحساس الاول او كان الخوف الثاني كل ذلك يدل على ايه؟ توقير وتكريم واحترام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما اصبح الصباح قال غدوت على رسول الله وقلت يا رسول الله اما البارحة فلم انم لا انا ولا ام ايوب. قال وما ذلك؟ فذكر له احدى الروايتين وقال يا رسول الله اريد ان تكون انت في العلو لانك يوحى اليك وياتيك جبريل حصلك فوق ونحن نكون في السفر. قال يا ابا ايوب السفر اهون علي وارفق باصحاب الذين ياتونني. المعاد كان ما اكون انا ذا ويجي اللي يجيني حين يجيني قدامه لكن يجي يطلع فوق وينزل فيها مشقة عليك يمكن مشقة على اصحاب. قال لا يا رسول الله انا لا استريح وابدا وانا فوق. فنزل على رغبته وكان صلى الله عليه وسلم في علو البيت وابو ايوب في تخيله. من احداث بيت ابي ايوب ان ابا ايوب رضي الله تعالى عنه كان اذا صنع الطعام يقدم القصعة اولا لرسول الله ويتناول منها ما شاء الله ثم ياخذها ابو ايوب يقول ونتتبع مواضع يده التماسا للبركه. وفي يوم من الايام رجعت الينا قصعتنا لم نر فيها اثر اكله منها. فقلت صعدت حالا استغفر الله واتوب اليه يا رسول الله ماذا فعلنا حتى غضبت علينا لم تاكل طعامنا. قال يا ابا ايوب ما غضبت عليك وما تركته لسببه ولكن فيه من تلك البقول كان فيها كرات وفيها كذا وفيها فكلوا انتم. قال كيف ناكل ما لم تاكله انت؟ قال لست كاحدكم اني انادي من لا تناجون. كنا عدد ايش؟ الفوائد. انا ما اكل منه ولا يمكن لي ان اكل منه لكن انتم كلوا. اذا هناك اشياء قد تكون من خصائصه صلى الله عليه وسلم يمنع منها وتباح الى الامه كما العسل تكون هناك اشياء تباح له صلى الله عليه وسلم وتحرم على الامه، ويسمونها ليش الخصائص. مما اباح له وحرم على الامه
امرأة الناس
وردت نفسها للنبي خالصة من دون المؤمنين. اذا وكذلك الوصال، نفسك احدكم ابيت عند ربي يطعمني ويسقيني. اذا بعد ذلك لم يضعوا له في الطعام من هذا النوع. وبقي عند بيت ابي ايوب حتى تحول وبنى بيوتا لزوجاته، واول ما بنى لعائشه. في هذه الاثناء لما نزل عند بيت ابي ايوب كان امام بيته يسمونه مربد. بيت ابو ايوب يا اخوان، شوفوا مكتبه عارف حكمه هذه الموجوده، فيه زجاج صغير. بعضهم يقول البيت الذي هو مقابل المكتبة اللي بينهم الزجاج فقط، وبعضهم يقول محل المكتبة، يعني في تلك المنطقة تسد لي المسجد الآن ما تبعد عن المسجد. فقال صلى الله عليه وسلم من هذا المرباد؟ قالوا لغيتيمين أو لسهل وسهيل ابني عمرو أو ابني عفراء. فدعا بهما وجاء وليهما وقال تامني على هذه الأرض. وقيل مرباد وقيل نخيل وقيل وقيل. فقال هي لك يا رسول الله وأنا أرضيهما عنها بأرض بدلا منها أو بقيمتها. قال لا، تامنوني عليها. فتأمنوه واشتراها أبو بكر صلى الله عليه وسلم، ودفع أبو بكر قيمتها 20 دينارا درهم. نحن في هذا المقام يا إخوان نعلق ونقول هذه من مكارم أبي بكر، ولا يوجد مسلم يأتي يصلي في هذا المسجد إلا ولأبي بكر فضل عليه وأجر معه. وبدا صلى الله عليه وسلم وبنى اول حجره شرقي المسجد. فقال ابو بكر لرسول الله بنيت الحجره، لماذا لم تبني بزوجك عائشه؟ كان املك عليها عمرها 7 وبلغت 6. قال لا عندي ما امهرها، ما عندي صلاه ادخل عليها بدون صلاه. جاء عنه النهي انه لا يدخل على سمع المراه قبل ان يدفع على شيء، كما جاء في زواج علي بفاطمه رضي الله تعالى عنهما لما خطبها. قصه طويله. قال ماذا عندك تعطيها؟ هل عندي شيء؟ قال اين درعك القطنيه التي اعطيتك اياها يوم كذا وكذا؟ قال عندي. قال احسن اياها. قال فأعطيتها إياه. مش حسنوا بالدرع كيف يملكه تبيعه ترد على زوجها؟ المهم الصلاه فتزوجها. فقال ما عندك ما تمهره؟ انا امهرها عنك. ودفع ابو بكر لعائشه مداحها. وهنا نقل فقره طويله. الرجل العاقل إذا وجد الزوج الصالح لابنته ما هو بس يتساهل في الشروط ولا في الطلبات، لو رأى أن الزوج بصلاحه وعدم وجود مهر عنده يسلفه من بعيد من وراء الناس. تعال يا ولد ليش ما خل معي خذ، وعند الملكة تعال جيب وقدم كتاب. ايش مانع؟ ما دام يجد الكفء لابنته ما هي على عندك كذا. ولما تدفع خمسة إذا ما تتزوج بلد من أولاده وتدفع مهر العروسة، لما تدفع أنت وتشتري حريص تبي الحلال مثل ما تقول وطيب وتطمئن إليه ويكرم بنتك، ما هو أحسن ما تبيعها لو تاخد وبكرة تخلع عليك؟ هي تحسن يا جماعة. ما أطيبها السنة والله، وما أجملها وألطفها وأيسرها، قل أنا أصدقها إيه عنك، ودفع مهرا وأرسل وجاء به مع أمه من، وكلما جاء الزوجة بنى لها حجرة بنى لها حجرة، وصارت حجرات زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم حول المسجد من شرق إلى شمال، وبيت حفصة من الجنوب. إلى هنا وصلت رحلة الهجرة إلى غايتها. ويمكن أن نعتبر ما تقدم الحديث عنه من أول تدبير النبي صلى الله عليه وسلم بنوم علي في فراشه، وإعتاد أبي بكر الرواحل، والاتفاق مع ابن أريق، ومراهنته إلى الغار بعد ثلاث، كله بداية وطريق ومنهج الهجرة إلى أن وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وبدأ في بناية المسجد. تمت الهجرة، ولكن ما وراء الهجرة؟ نتائج الهجرة. أما ما وراء الهجرة، انظروا يا أخوان، الرسول صلى الله عليه وسلم كان في مكة يقابل من؟ ها؟ أليس؟ يقابل المشركين في غيرهم. كان أهل مكة وثنيين، يعني يقابل جبهة واحدة وهي جبهة الوثنية، وقوم سكت، بمعنى لم تسبق الى عقولهم افكار عقائد طرائق مناهج متعددة مختلفة، ولكن ان وجدنا اباءنا على اسمهم. ولذا كان الواحد منهم اذا تحقن وتروى ووضح له الحق سبحان ما يؤمن. عمر بن الخطاب رايح لاختي ان ينتقم منها عشان اسلم، وختني كما يقال زوج اخت، لما سمع القران واخبرته اخته تحول وتغير، ماذا فعل؟ يدلون على محمد بالحباب. طبعا اراده الله قبل كل شيء. سراقه يترك رسول الله في الطريق ليأخذه لينال الفعل مئة بدنه. في اول النهار كان يطلبه، وفي اخر النهار كان ايش؟ يحرسه لحباب. لماذا؟ كما يقولون فطرة نخية سليمة، كان مغطى عليها بإلقاء الوثنية، وكان سهلا الانتزاع. حينما جاء صلى الله عليه وسلم الى المدينة، كيف وجد المجتمع في المدينة؟ ايش واجه في المدينة؟ مين؟ ها؟ يهود. ومين؟ ومشركون. اذا تعددت ايش؟ الجبهات. وبعد ان وصل صلى الله عليه وسلم وبدأ يظهر سلطانه، نبتت نافذة النفاق. يبقى أصبح في المدينة كم جبهة؟ ثلاثة، مشركون واضحون، يهود يعني مثل ما نقول حاسدين وحاسدين، وجند يعمل في الخفاء مدبدب في الظاهر لك وفي الخفي عليك. أيهما أخطر؟ المنافقون. إذن حينما نتساءل الآن وعلى الدارس كما يقولون المحرر للموقف، عليه أن ينظر كيف واجه النبي صلى الله عليه وسلم الموقف في المدينة من جهتين، من ثلاثة جهات. الجهة الأولى الجبهات المتعددة كيف يواجه فيه. أصبح في المدينة أربعة فرق، يهود مختلفون على حقد، ما يرد الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، هذا موقف. والله يختص برحمته. والذين كفروا من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. إذن بعد هذا كله فقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. تأكيد أولا ما يود أن ينزل عليكم شيء، لكن الله يختص برحمة من يشاء. نهاية الرحمة، حاولوا أن يردوكم كفارا حسدا ما استطاعوا، جاءوا للتشريك ها في كيفكم الجنة ما دخلها إلا يهودي ولا نصران، أنتم من تدخلها؟ يعني راحوا بعيد الشيء اللي ما هو بأيديهم، هذا ما موقف اليهود. موقف المشركين، القلة المسلمة نابتة النفاق. والعجيب أن الرسول صلى الله عليه وسلم طرح العنان للمشركين وتركهم مع المسلمين، ومن وقائع مواقف المسلمين مع المشركين، وليست اسمه كرهي عفراء. فلان كان له صنم في فناء بيته، وكان يعنى به ويعطره ويطيبه، واذا صبح الصباح ما هم قادرين يقولوا لأبوهم شيء يوجهوه، ولهم رمزين بهذا. أراد أن نلقي لقيناه درسا، ماذا يفعلان؟ عمدا إلى هذا الخلف، فبدأ في الأمر في الليل ينكسون، يصبح أبوهم يلاقي السلام منكس، ينظر لهذا يعدله ويتردده. بعدين فعلا الزمن قال والله لا تعبت معك، لو اعلم منك بيسوي فيك هذا لانتقمت لك، لكن هذا السيف عندك من عدا عليك فانتقم لنفسك. هذه خطوه. فمن الغد لا وجد الصنم ولا وجد السيف، اخذ هذا الصنم واخذ السيف عنه وبحث عن كلب ميت، وجاءوا وربطوا الكلب والصنم ورموه في بئر معفنة. فلما اصبح ما وجدوا اخذ يبحث يمينه حتى وجده، واراد الله له الهدى. وكما قلنا الوثنية لكن على الفطرة تحتاج من يدفع عنها الغشاء. فلما نظر قال عجيب، افر لك من اله مستدر، لو كنت حقا إلها ما كنت أنت وكلبا في قرن. عجيب، وأنت إله وإله مربوط مع الكلب خلاص، إذا هذا ما هو صحيح. يقولون معلش، رده وغسل ووضعه محله، ولكن ترك العبادة له، وشوية شوية تركه بالكلية ورجع الى صوابه واسلم. فكان المسلمون مع المشركين وهم كلهم ذوي من جنس واحد، من عائله واحده، من قبيله واحده، كانوا ياتون ببعضهم وكان بعضهم يتبع بعض. مصعب بن عمير لما جاء المدينة قبل أن يصل النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى بني الأشهر عبد الأشهر وجاء سعد بن معاذ فجلس هناك ومع بعض الأشخاص. فقال سعد لواحد من جلساء اذهب إلى هذا الرجل وقل له اذهب عنا أسفدت علينا شبابنا. لسه على الشيخ فجاءه فتكلم عليه فقاله مصعب أو غير ذلك؟ قال وما هو؟ قال أن تجلس وأعرض عليك ما عندي فإن قبلته فبها ونعمك وإلا كتبته عنك كتبت عنك ما تكره. قال أنصفت. شوف العقل حاكمه إلى إيش؟ إلى عقله. أو غير هذا التهديد والسب والطب؟ وإيش هو هذا اللي تدير عنه؟ تجلس وتسمع وتشاور عدلك، إن وجدت شيء قال لك الحمد لله أخذته، وإن وجدت شيئا تكرهه كتبته عنك وذهبت. يبقى انصف ولا يا جماعة؟ وصاحبه أيضا عاقل قال انصف. فركز رمحه وجلس يستمع. فلما عرض عليه الإسلام وقرأ عليه شيء من القرآن قال نعم هذا، ونطق بالشهادتين وكتمها ورجع لأصحابه. قال جليس سعد والله لقد رجع إليك فلان بوجه غير الذي ذهب به عنك، باين عليه تغير. قال ماذا قلت؟ قال قلت لهما ما أمرتني، إلا أمرتني قلت هم. طب والذي أخفاه عليه؟ قال ما أغنيت عني شيئا. وكان بعصبية وجاء فقال له تلك المقالة. قال له جليس هذا سيد بني الأشهر أصدق الله فيه، وهنا رأسنا بالداعية إلى الله، أصدق الله فيه والذين جاهدوا فينا إيش؟ لنهدينهم سبلنا وإن الله إيش؟ سبحان الله العظيم. فلما جاء أيضا تكلم واشتد قال أو غير ذلك؟ قال وما هو؟ قال تجلس لتسمع ما أقول فإن طاب لك فبها ونعمت وإلا كتبته عنك. قال أنصفت. وأكل رمحه وجلس. فلما سمع قال ما أحسن هذا، ماذا تأمرون من يريد أن يدخل في دينكم؟ هل يبقى صريحا؟ قال يغتسل وينطق بشهادة الحق. فذهب فاغتسل وجاء ونطق بشهادة الحق وذهب إلى قومه ووقف وقال يا معشر بني عبد الأشهر ما تعلمون فيكم؟ قال سيدنا قال كلامكم علي حرام، رجالكم ونساؤكم وكبيركم وصغيركم حتى تشهدوا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. فباتوا عن بكرة أبي المسلمين. ماذا فعل مصعب مع هؤلاء؟ صدق الله فيهم وأخذه باللطف وأسمعه من كتاب الله وحياة الوثنية ما لم يكن هناك علمات. أبو جهل والوليد لما سمع قال والله إن لكلامه لحلاوة. قالوا فحملنا، عملوا فعملنا، أطعموا فأطعمنا، قالوا منا نبي، ماذا نقول نحن؟ لا والله أبدا. فكان إيش امتناعهم عناد. فهذه الوثنية أمر هين، لكن الخطر كل الخطر من مين؟ ممن يحمل الحقد والحسد. فواجه النبي صلى الله عليه وسلم وثنيين ويهود، وتوجد كتلة مسلمة الحافظ عليها، ونبذت نابتة النفاق. وأول الأمر لما وصل صلى الله عليه وسلم، وكان عبد الله بن سلام هو حبر اليهود وأعلمهم وأعلاهم نشر، لما سمع برسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه وعرف أنه النبي حقا وشهد شهادة الحق، ثم قال يا رسول الله ان اليهود يعلمون منزلتي فيهم ومكانتي، ولكنهم قوم بهت، ادعهم وسلهم عني قبل ان تخبرهم باسلامي. وقال ادخل في بعض بيوتك، فدخل واختفى ودعا اليهود قال ما تقولون في عبد الله ابن قال سيدنا وابن سيدنا وعالمنا وابن عالمنا؟ قال الا تسلموا؟ قال ابدا لا نسلم. قالوا اذا كان عبد الله ابن سلم قد اسلم؟ قالوا حاشا لله، ولا يمكن نسلم. قال يخرج عليهم يا عبد الله. قال يا معشر يهود، والله انكم لتعلمون انه النبي الحق والذي كنا ننتظر مجيئه. اسلموا تسلموا. قالوا كذبت، انت اكذبنا وابن اكذبنا. قال هذا اللي كنت خايف منه. ممن بعث بالاسلام ايضا سلمان الفارسي. بعضهم يقول بعدما جاء الرسول الى المدينة، وبعضهم يقول وهو لازال في قبة اول قدومه. كان على نخلة لسيده الذي اشتراه ويشتغل فيها ويجني رطب. لما سمع بوصول محمد صلى الله عليه وسلم جاء بشيء من الرطب وقدم. قال يا محمد هذه صدقة مني عليك وعلى اصحابك. فوفق صلى الله عليه وسلم لأقل كل وهو لم يأكل. تعدى لصاف واحدة من الغد ذهب وجاء بمثلها وقال يا محمد هذه هدية مني إليك. فأكل وأكلوا معه. فقال هذه الثانية. سمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمس يقول هذه واحدة، وسمعه من الغد يقول هذه الثانية. لما أراد أن يدبر قال هلم تعالى هلم يا سلمان. قال ماذا؟ قال انظر الثالثة. وكشف له قميصه عن خاتم النبوة بين كتفيه. قال انظر الثالثة يا سلمان، كأنه في كتبهم أنه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، ويوجد خاتم النبوة بين كتفيه. فلما رآه سلمان أهوى عليه وقبله وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. سلمان الفارسي مثل ما بيقولوا منتهي أمره، لأنه أخذ يتنقل من فارس إلى الموصل إلى كذا، وكلما جاء إلى أحبار وإلى علماء يرفعونه إلى غيرهم إلى غيرهم، حتى دفعوه الى احبار الشام، واحبار الشام دفعوه الى يثرب. قالوا هناك انتظره في يثرب فانه دار هجرته. وجاء الى المدينة ينتظر مجيء رسول الله، وبيع وسوريا وخلص نفسه. امر عديدا. ولهذا حينما كان في غزوة الخندق وقسم النبي صلى الله عليه وسلم اهل المدينة قسمين، راية للمهاجرين وراية للانصار، اختلفوا في سلمان. المهاجرون يقول سلمان تحت رايتنا لانه جن بر، والانصار يقولون سلمان تحت رايتنا لانه كان موجود ينتظر رسول الله. لمن فضت هذه الخصومة؟ فضها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا لا تقف سلمان منا آل البيت. أي فخر هذا؟ سيأتي إن شاء الله عند عمل المؤاخاة. حسب واجه النبي صلى الله عليه وسلم تلك الطوائف المختلفة. ماذا فعل؟ وأيضا من جهة أخرى المدينة كبلد يستقبل المهاجرين، ومعلوم ان الحركة بالهجرة او حركة الهجرة من بلد الى بلد تعتمد كثيرا على موضوع الاقتصاد، على الناحية الاقتصادية، لان موارد البلد علاقة اهلها. فإذا استقبلت أشخاص واستقبلت العديد من غير أبنائها كان ذلك على حساب مواردها. والعالم اليوم بهجراتهم وهجرات كل شعب ينزل به ضيف ويضطر الى الهجرة الى جواره، اول ما يفكر فيه اهل البلد المضياف اقتصادياته وتأمين حاجيات المهاجرين، هذا امر طبيعي. كيف عالجت المدينة استقبال المهاجرين وموارد المدينة آنذاك اغلبها في يد اليهود؟ السيارة والصرافة والزراعة والتجارة اكثرها عند اليهود. الرسول صلى الله عليه وسلم انتقل الى الرفيق الاعلى وزرعوه مرهون فيه ايش؟ في آفر من شعير عند من؟ يهود. جابر بن عبد الله مات ابوه وهو مدين لمن؟ ليهود. جاء اليهود يطالب بالدين في اوشق من تمر، لانه خذ البستان، خذ ثمرك البستان هذه، قالوا لا تكيل لي وترد لي الاوشق اللي اخذها ابوك، ما هو قابل ياخذ الثمره كلها ويقعد هو مسكين بلا شيء. حتى ان الرسول صلى الله عليه وسلم جاله مشى في البستان ودعا بالبركه وقال جد وفي اليهود توفاه وبقي عنده زايد كثير. يهمنا ان المتحكم في الاقتصاد مين؟ اليهود. اذا كيف تعالج هذه الناحيه؟ سياتي معالجتها بالاخاء وصفاء النفس. عفه المهاجرين وبذل وايثار الانصار بين سبحانه في قسمة الزيء بن النظير للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم، خرجوا منها ما هو باختيارهم ولا تجيبوا منها شيء. صليب لما جاء مهاجر ادركته قريش وقالوا جئتنا سؤلك لا مال لك والان صدت فمال تفوتنا بنفسك وبمالك، لا هل أرأيتم لو دللتكم على مالي ترجعون إليه وتتركونني وتعلمون أن نظامي لا يخطئ فهمي؟ قالوا نعم. قال مالي دفنته في المكان الفلاني، فرجع فكانوا يخرجوا من جهة. لما وصل بشره النبي صلى الله عليه وسلم ربح البيع يا سهيل، اشترى نفسه. إذا خرجوا من ديارهم وأموالهم، الذين آووهم والذين استقبلوهم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا يقابلهم من؟ والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. نحن يا اخوان قد نكون بالصدفة والزمانة مطابقة الزمن لهذه الاحداث التي يعيشها العالم العربي او الخليج او الاخوة المسلمون، ولنا اخوة من الكويت اخرجوا من ديارهم واموالهم فعلا واختاروا ما شاءوا من جيرانهم سواء من دول الخليج او من السعودية او غيرها. اعتقد ان كل انسان يدرك ان لهؤلاء الناس حق فيما عنده بقدر استطاعته، والناس يتفاوتون في هذا المجال. لا نقول الايثار على النفس ولا نقول الشح والبخل والظن بما باليد ما يساعد هؤلاء. كانوا اغنياء في بلادهم، اعز في جماعتهم، اهل يسار في بيوتهم، وتلك الظروف تلك الايام نداويها. اذا هذا الحدث او هذا الموقف يذكرنا بما يجب علينا اخوة في الله قبل كل شيء، اخوة في الوطن، اخوة في العروبة، اخوة في الجوار، اخوة على ما تسميها. كل دواعي مكارم الاخلاق تدعونا الى ان نقف بجانبهم وان نساندهم. كان هذا الموقف
مما واجهه النبي صلى الله عليه وسلم وواجهه المهاجرون مع الأنصار. فكان مجتمع المدينة قسمين، مهاجرون يتعففون. كان الأنصاري يقول لأخيه المهاجر: ألم أقاسمك مالي؟ ألم أنزل لك عن إحدى زوجتي تنظرها أطلقها وتعتد وتتزوجها؟ وابن عوف قال: بارك الله لك في زوجاتك وبارك الله لك في مالك، دلني على السوق. ويذهب ويعمل. فعملوا ما توانوا. علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه يمر على امرأة جمعت الطين والتبن وعند البير عندك انت. ما قال المرأة هذه؟ قال: ما حصلت من يمتحن الماء عشان تعجن هذا الطين تصبح بيتها؟ قال: تعالي، علامة تهاجرين الرجل. قالت: اتأذنوا بتمرة. فما تحرها عدة الدلاء واخذ عدة من التمر ورجع بها الى رسولك. قال: من سمعت؟ قالوا: كذا وكذا وكذا. فاكل معه منها، يعني يد عاملة، يعني انتاج. اذا ما اشبه الليلة بالبارحة. وهذه الناحية التي عالج بها الاسلام الموقف من الناحية الاقتصادية. اما الناحية السياسية والمنهجية لتلك الطوائف المتعددة فقد عالجها رسول الله بأقصى الحكمة. جاء وجمع الجميع وكتب كتابا. هذا ما تعاهد عليه الأوس والخزرج واليهود بالمدينة. كل قبيلة تحمل تبعتها، يتعاونون فيما بينهم. ولا تحمي قبيلة صاحب دخيلة ولا صاحب جناية، ومن آوى كذا فعليه كذا، والأمر في المدينة كذا، وما اختلفتم فيه فأمره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما عاد عليه اليهود ألا يعينون عليه عدوا، وأن يعينوه فيما نابه. لا يعينون عليه عدو ولا يتأخرون في المساعدة إذا لزم الأمر. وهكذا صارت كل الأحزاب والفرق الموجودة في المدينة ضمن معاهدة رسمية يرجع أمرها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الناحية الأخرى بين الأفراد آخى بين المسلمين. أما أمر الأخوة فإلى غد إن شاء الله. والله أسأل أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحب ويرضى.
فعليه كذا، والامر في المدينة كذا، وما اختلفتم فيه فامره الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما عاد عليه اليهود الا يعينون عليه عدوا، وان يعينوه فيما نابه، لا يعين عليه عدو ولا يتأخر. بين المسلمين. اما امر الاخوة فالى غد ان شاء الله، والله اسأل ان يوفقنا واياكم جميعا لما يحب ويرضى. ولا يتأخرون في المساعدة إذا لزم الأمر. وهكذا صارت كل الأحزاب والفرق الموجودة في المدينة ضمن معاهدة رسمية يرجع أمرها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الناحية الأخرى بين الأفراد آخى بين المسلمين. أما أمر الأخوة فإلى غد إن شاء الله، والله أسد. أراد أن يلقي لك
ولهم راضين بهذا.
اراد ان يلقنه درسا. ماذا يفعلان؟
حمد الى هذا الصلب. بدأ بالامر في الليل نفسه. يصبح ابوهم لابس صنم منكر. يضبط لهذا يعدله ويثبته.
صحيح. فعلى الزمن
قال والله لا تعبت معك، لو اعلم منك بيسوي فيك هذا لن تقمت لك، لكن هذا السيف عندك من عدا عليك فانتقم لنفسك. هذه خطوة. فمن الغد لا وجد الصنم ولا وجد السيف، اخذ هذا الصنم واخذ السيف عنه وبحث عن كلب ميت وجاءوا وربطوا الكلب والصنم ورموه في بئر معفنة. فلما اصبح ما وجدوا اخذ يبحث يمين لك حتى وجده، واراد الله له الهدى. وكما قلنا الوثنية لكن على الفطرة تحتاج من يدفع عنها الغشاء. فلما نظر قال حشيب ادخل لك من اله مقتدر، لو كنت حقا الها ما كنت انت وكلبا في قرب. عجيب، كنت اله واله مربوط مع الكلب، اذا هذه ما هي صحيحة. يقولون محرش رده وغسل ووضعه محلا، ولكن ترك العبادة له، وشوية شوية تركه بالكلية ورجع الى صوابه ونفسه. فكان المسلمون مع المشركين وهم كلهم ذوي من انس واحد، من عائلة واحدة، من قبيلة واحدة، كانوا يأخذون ببعضهم وكان بعضهم يتبع بعض. مصعب بن عمير لما جاء المدينة قبل ان يصل النبي صلى الله عليه وسلم جاء الى بني الاشهر عبد الاشهل، وجاء سعد بن معاذ فجلس هناك ومع بعض الاشخاص. فقال سعد لواحد من جلسائه اذهب الى هذا الرجل وقل له اذهب عنا افسدت علينا شبابنا. جلس على الشيخ فجاءه وتكلم عليه، فقاله مصعب او غير ذلك؟ قال وما هو؟ قال ان تجلس واعرض عليك ما عندي، فان قبلته فبها ونعمل، والا كفرته عنك، كفرت عنك من فترة. قال انصفت. شوف العقل حاكمه الى ايش؟ الى عقله. او بين هذا التهديد والسب والقذف وايش هو هذا اللي دليل عنه؟ تجلس وتسمع وتشاور عدلك، ان وجدت شيء طاب لك الحمد لله اخذته، وان وجدت شيئا تكرهه خففته عنك وذهبت. يبقى انصف ولا يا جماعة؟ والصحب ايضا عاقل. قال انصف. فاخذ رمحه وجلس يستمع. فلما عرض عليه الاسلام وقرأ عليه شيء من القرآن قال نعم هذا، ونفخ بالشهادتين وكتمها ورجع لأصحابه. قال جليس سعد والله لقد رجع إليك فلان بوجه غير الذي ذهب به عنك، دائم عليه تغير. قال ماذا قلت؟ قال قلت لهما ما أمرتني، اللي أمرتني قلت هونه. طب والباقي أخفر عليه؟ قال ما أغنيت عني شيئا. وقام بعصبية وانتهى. فقال له تلك المقالة. قال له جليس هذا سيد بني اشهر اصدق الله فيه. وهنا رأسنا بالداعية الى الله، اصدق الله فيه. والذين جاهدوا فينا ايش؟ لنهدينهم سبلنا، وان الله ايش؟ سبحان الله العظيم. فلما جاء ايضا تكلم واشتد قال او غير ذلك؟ قال وما هو؟ قال تجلس وتسمع ما اقول، فان طاب لك فبها ونعمت، والا كفرته عنك. قال انصفت. واكل رمحه وجلس. فلما صنع قال ما احسن هذا، ماذا تامرون من يريد ان يدخل في دينكم؟ هل يبقى صريحا؟ قال يغتسل وينطق بشهادة الحق. فذهب فاغتسل وجاء ونطق بشهادة الحق، وذهب إلى قومه ووقف وقال يا محشر بني عبد الأشهر ما تهلمون من فيكم؟ قالوا سيدنا. قال
ربكم علي حرام، رجالكم ونساؤكم وكبيركم وصغيركم، حتى تشهدوا ان لا اله الا الله محمد رسول الله. فباتوا عن بكرة ابي المسلمين. ماذا فعل مسعد مع هؤلاء؟ صدق الله فيهم واخذه باللطف واصنعه من كتاب الله وهاجر الوثنية ما لم يكن هناك عماد. ابو جهل والوليد لما سمع قال والله ان لكلامه لحلاوة، عملوا فحملنا، عملوا فاطعموا فاطعمنا، قالوا منا نبي، ماذا نقول نحن؟ لا والله ابدا. فكان ايش امتناعهم؟ عماد. فهذه الوثنية امر هين، لكن الخطر كل الخطر من مين؟ ممن يحمل الحقد والحسد. فواجه النبي صلى الله عليه وسلم وثنيين ويهود، وتوجد تلك مسلمة يحافظ عليها، ونبذت نافذة النفاق. فاول الامر لما وصل صلى الله عليه وسلم، وكان عبد الله بن سلام هو حبر اليهود واعلمهم واعلاهم نسب، لما سمع برسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه وعرف انه النبي حقا وشهد شهادة الحق، ثم قال يا رسول الله ان اليهود يعلمون منزلتي فيهم ومكانتي، ولكنهم قوم بهت، ادعهم وسلهم عني قبل ان تخبرهم باسلامي. وقال ادخل في بعض بيوتك، فدخل واختفى ودعا اليهود، قال ما تقولون في عبد الله بن قال سيدنا وابن سيدنا وعالمنا وابن عالمنا؟ قال الا تسلموا؟ قال لا نسلم. قال واذا كان عبد الله بن سلام قد اسلم؟ قالوا حاشا لله، ويمكن نسلم. قال اخرج عليهم يا عبد الله. قال يا معشر يهود، والله انكم لتعلمون انه النبي الحق والذي كنا ننتظر مجيئه، اسلموا وتسلموا. قالوا كذبت، انت اكذبنا وابن اكذبنا. قال يا هذا اللي كنت خايف منه، ممن بادر بالاسلام ايضا سلمان الفارسي. بعضهم يقول بعدما جاء الرسول الى المدينة، وبعضهم يقول هو لازال في قبى اول قدومه، كان على نخلة بسيده الذي اشتراه ويستغل فيها ويجني رطب. لما سمع بوصول محمد صلى الله عليه وسلم جاء بشيء من الرطب وقدم، قال يا محمد هذه صدقة مني عليك وعلى اصحابك. فوخرها صلى الله عليه وسلم لأصحابه، قال كل وهو لم يأكل. فعد الاصفاد واحد من الغد، ذهب وجاء بمثلها وقال يا محمد هذه هدية مني إليك، فأكل وأكلوا معه. فقال هذه الثانية، سمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمس يقول هذه واحدة، وسمعه من الغد يقول هذه الثانية. لما أراد أن يدبر قال هلم تعالى، هلم يا سلمان. قال ماذا؟ قال انظر الثالثة. وكشف له قميصه عن خاتم النبوة بين كتفيه. قال انظر الثالثة يا سلمان، لأن في كتبهم أنه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، ويوجد خاتم النبوة بين كتفيه. فلما رآه سلمان أهوى عليه وقبله وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. سلمان الفارسي مثل ما بيقولوا منتهي أمره، لأنه أخذ يتنقل من فارس إلى الموصل إلى كذا، وكلما جاء إلى أحبار وإلى علماء يرفعونه إلى غيرهم إلى غيرهم، حتى دفعوه الى احبار الشام، واحبار الشام دفعوه الى يثرب، قالوا هناك انتظره في يثرب فانه دار هجرته، وجاء الى المدينه ينتظر مجيء رسول الله. وبيها وسوريا وخلص نفسه امر عجيبا. ولهذا حينما كان في غزوة الخندق وقسم النبي صلى الله عليه وسلم اهل المدينة قسمين، راية للمهاجرين وراية للانصار، اختلفوا في سلمان. المهاجرون يقول سلمان تحت رايتنا لانه جاي من بر، والانصار يقولون سلمان تحت رايتنا لانه كان موجود ينتظر رسول الله. لمن فضت هذه الخصومة؟ فضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا لا تقف سلمان منا آل البيت. أي فخر هذا؟ سيأتي إن شاء الله عند عمل المؤاخاة. فكذا واجه النبي صلى الله عليه وسلم تلك الطوائف المختلفة. ماذا فعل؟ وأيضا من جهة أخرى، المدينة كبلد يستقبل المهاجرين، ومعلوم أن الحركة بالهجرة أو حركة الهجرة من بلد إلى بلد تعتمد كثيرا على موضوع الاقتصاد، على الناحية الاقتصادية، لأن موارد البلد على كفاهلها. فإذا استقبلت أشخاص واستقبلت العديد من غير أبنائها كان ذلك على حساب مواردها. والعالم اليوم بهجراته وهجرات كل شعب ينزل به ضيف ويضطر إلى الهجرة إلى جواره، اول ما يفكر فيه اهل البلد المضياف اقتصادياته وتأمين حاجيات المهاجرين. هذا امر طبيعي. كيف عالجت المدينة استقبال المهاجرين وموارد المدينة آنذاك اغلبها في يد اليهود؟ الصيارة والصرافة والزراعة والتجارة أكثرها عند اليهود. الرسول صلى الله عليه وسلم انتقل إلى الرفيق الأعلى وزرعه مرهون فيه في آفع من شعير عند من؟ يهود. جابر بن عبد الله مات أبوه وهو مدين لمن؟ ليهود. جاء اليهود يطالب بالدين في أوسق من تمر، قال له خذ البستان، خذ ثمرة البستان هذه، قال له لا لكي يلي وترد لي الاوسط اللي اخذها ابوك، ما هو قابل ياخذ الثمرة كلها ويبعد هو مسكين بلا شيء. حتى ان الرسول صلى الله عليه وسلم جاله مشى في البستان ودعا بالبركة وقال جد وفد اليهود فوفاه وبقي عنده جايز كبير. يهمنا ان المتحكم في الاقتصاد مين؟ اليهود. اذا كيف تعالج هذه الناحية؟ سيأتي معالجتها بالإخاء وصفاء النفس. عفة المهاجرين وبذل وإيثار الأنصار بين سبحانه في قسمة الزيد بن النضير للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، خرجوا منها ما باختيارهم ولا تجيبونها شيء. فهيب لما جاء مهاجر ادركته قريش وقالوا جئتنا سؤلوك لا مال لك والان صدت مال تفوتنا بنفسك وبمالك؟ لا، بل ارأيتم لو دللتكم على مالي ترجعون الي وتتركونني وتعلمون ان نيرامي لا يخطئ سهمي؟ قالوا نعم. قال مالي دفنته في المكان الفلاني. فرجعوا فكانوا اخرجوا من جهة. لما وصل بشره النبي صلى الله عليه وسلم ربح البيع يا صهيب، اشترى نفسه. اذا خرجوا من ديارهم واموالهم الذين آووهم والذين استقبلوهم للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا، يقابلهم من؟ والذين تبوأوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا
ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خطاب. نحن يا اخوان قد يكون بالصدفة والزمانة مسابقة الزمن لهذه الاحداث التي يعيشها العالم العربي او الخليج او الاخوة المسلمون. ولنا اخوة من الكويت اخرجوا من ديارهم واموالهم فعلا